بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كما تحدثنا في ذكرى مولد الزهراء سلام الله عليها عن الوالدة للمولودة، كذلك في هذه المناسبة المباركة التي هي مولد أمير المؤمنين عليه السلام نذكر الوالدة العظيمة فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهاتان المرأتان خديجة وفاطمة تشتركان في نقطتين: الأولى رعايتهما الواسعة لحامل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، مما أوجب صدور كلمات رقيقة وجليلة منه صلى الله عليه وآله وسلم فيهما. النقطة الثانية والتي دعتنا أن نكرس الكلام عن فاطمة، النقطة الثانية تقصير المسلمين في معرفة هاتين المرأتين، وغاية ما يعرف عنهما اسمهما وبعض النكت البسيطة عن سيرتهما المباركة لا أكثر. تحدثهم أحد الخطباء قال لي أنا خطيب، قلت له زين احكي لي عن فاطمة بنت أسد. قال لا احكي لك عن البنين. قلت له اريد عن فاطمة بنت أسد. ابترق ناظر نظر عن فاطمة بنت أسد. قال ها زين، اقول فاطمة أسد وهي ام علي بن ابي طالب، واحكي عن علي بن ابي طالب وهذا خطيبها بنت أسد. فهذا تقصيرها، وان كانت مظلومية فاطمة بنت أسد اكبر من خديجة، الجهل بها اكثر من خديجة لذنب حسب عليها وهي انها ام علي بن ابي طالب الذي حسدته قريش ونادبته وشتمته على المنابر 70 عاما، فكيف يمجدون امه؟ ليس ويشاركها بهذا الذنب زوجها حامل النبي صلى الله عليه وسلم وناصره ابو طالب بن عبد المطلب سيد الافطح الذي هو تعلم جعله مشركا وانه لم يؤمن الى اخره، الذي قالت فيه اخت عمرو بن عبد الود العامري فارس قريش بعد ان بلغها قتله قالت ومن الذي تجرأ على اخيه وقتله؟ قيل لها علي بن ابي طالب، فارتاحت عند ابن وسكنت وقالت ابيات من الشعر ناخذ هذين البيتين محل الشاهد: لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت ابكي عليه دائم الابد، لكن قاتله من لا يعاب به، قد كان يدعى ابوه بيضة البلد، اما دام بسيف علي لا شان افتخر اما ان يقتل بسيف علي بن ابي طالب، شان ابو طالب بيضة البلد. ونحن حينما نعرض سيرة هاتين المرأتين خديجة وفاطمة بنت أسد، خصوصا إذا لم نكتفي بالسرد التاريخي وإنما نبين بعض الدروس والعبر المستفادة منهما، فإننا سنغني ثقافة المرأة المسلمة بالشيء الكثير، لأن مكتبة المرأة تبدو فقيرة معالم شخصية المرأة المسلمة كما يريدها الإسلام، فعندئذ هذا يكون أيضا قد إضافة إلى مكتبة المرأة المسلمة التي كما تعلمون فقيرة بذلك وقلة مصادرها. فمن هي أم أمير المؤمنين عليه السلام؟ هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، فأولادهما أول من ولد من هاشميين، أول من اجتمعت له ولادة هاشم هم أولاد أبي طالب. بعض المصادر توهم قال علي بن أبي طالب أول هاشمي ولد من هاشميين، لا، علي بن أبي طالب أصغر أخوته، فأخوه الأكبر وهو طالب هو أول هاشمي ولد من هاشميين، فلا بد من تأويل هذا الكلام، موجود في تهذيب الأحكام الجزء الصفحة موجودة. فطالب إذن أول هاشمي، بل قل علي وإخوته أول هاشمي، صحيح أول من اجتمعت له ولادة هاشم. فأولادهما أول من ولد من هاشميين وهم أربعة، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وبين كل واحد وآخر 10 سنين، مقاتل الطالبين 7 3، فيكون أولهم وهو طالب أكبر من آخرهم وهو علي عليه السلام بالجد 30 سنة، وهو نفس الفرق في العمر بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، فيكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمر أبقى طالب الابن الأكبر لأبي طالب. هذه الحساب البسيط أحتاج لأمر ما فكن نحتفظ به، كانت مؤمنة بالله وموحدة له قبل الإسلام على دين أبيها إبراهيم عليه السلام وللته، وبذلك نعتقد نحن الإيمانية، فإن سلسلة آباء وأمهات المعصومين عليه السلام كلهم إلى آدم عليه السلام مؤمنون موحدون، فإنهم لم ينتقلوا إلى صلب مشرك ولا رحم مشركة قط، ويشهد لذلك ما ورد في حديث ولادتها لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان ذلك قبل البعثة طبعا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين طريق بني هاشم إلى طريق عبد العزة، هذا بطون قريش، بأزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت حاملا بأمير المؤمنين عليه السلام 9 أشهر، وكان يوم التمام، فوقفت بأزاء بيت الله الحرام وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك. هذا كلامها في الجاهلية. وبما جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه بنى بيتك العتيق. هذا الشاهد على إيمانة الجاهلية. فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسرت علي ولادتي. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قانب فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت لهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ثم عادت الفتحة والتزقت إلى أن خرجت بين يديها أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد بقي أثر الشق شاهدا للأجيال على هذه الفضيلة في البيت الحرام فقط. وإن حاول الحساد إخفاءها بكسوة الكعبة ونحوه حتى يروح للحج ما يشوف الشق وما يسأل هذا الشق ليش هذا موجود هنا، حاولوا إخفاءه أكثر من ذلك. إخفاء هذا إخفاء مادي خنجر، وحاولوا إخفاء معنويا بأن وحاولوا أيضا نسبتها الولادة في الكعبة إلى غير علي عليه السلام، فجاءوا بإفك يزول ينزه عنه بيت الله الحرام. فرووا عن مصعب بن عبد الله، وهؤلاء الزبيريون معروفون بحقدهم على أهل البيت سلام الله عليه، فرووا عن مصعب بن عبد الله أن أم حكيم بن حزام أحد الصحابة اللي أسلم المتأخرين، أم حكيم بن حزام وهي فاخته بنت زهير بن أسد بن عبد العزة كانت ولدت حكيما في الكعبة وهي حامل، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدت فيها، فحملت في نفع وغسل ما كان تحتها من الثياب دم وكذا وتورعت يده، وهكذا الذي يولد داخل الكعبة عند حوض زمزم ولم يولد قبله هذا الراوي ولا بعده في الكعبة في أحد، فما اكتفى بالتزوير وأنا مرجين فيها عن علي بن أبي طالب عليه السلام. ذكره الحاكم في المستدرك وعلق عليه الحاكم قال وهم مصعب راوي في الحرف الأخير. فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة، شلون يقول لم يولد قبله؟ مشاهدنا على الإخفاء لهالمنقبة وغيرها شلون يحصل. وتجد في كتاب الغدير للأميني روايات هذه المنقبة ومصادرها المتواترة من كتب العامة لا الخاصة كما ودأ بالأميني في كتابه ومن خلدها في شعره. وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ولد في بيت الله الحرام واستشهد في بيت الله الحرام، لذلك يقول الشاعر بأول بيت جاء لله ساجدا وفاز بلقياه برابع مسجد، مسجد الكوفة مسجد الرابع. فهذا هو علي عليه السلام. وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام وهو لها أهل، إلا أننا ينبغي أن لا نقتل الطرف الآخر فيه، فهي كرامة مو بس للمولود، كرامة للوالدة أيضا، وهذا الذي جعلنا نذكر هذه المرأة في مثل هذه المناسبة. لا نقتل الطرف الآخر في هذه المنقبة وهي الوالدة الطاهرة الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى أذن لها بأن تلد داخل الكعبة المشرف، وهي الوالدة الطاهرة الكريمة على الله تعالى جلالة القدر. وممن سجل هذه اللفتة أنه ذكر الوالدة مو بس المولود العلامة الجليل المرحوم شيخ إسماعيل الشيرازي ابن عم المرجع المجدد الشيرازي اللي كان في سامراء صاحب فتوى التكن المشهورة، ووالد المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي أحد المراجع قبل 40 سنة توفي سنة 62 سيد عبد الهادي الشيرازي، فسيد إسماعيل أو سيد عبد الهادي وابن عم المجدد الشيرازي. في القصيدة الميلادية التي ألقاها في حفل النهيب بين يدي السيد المجدد العظيم وجمع غفير من العلماء والأدباء في مدينة سامراء عندما كانت يوم ذاك عاصمة العلم وكعبة الوفاد عندما انتقل إليها المجدد، وقد نقل أن السيد شغف بالقصيدة وافتتن بها لما ألقيتها، فقام وقعد واضعا يديه على رأسه وهو يقول إي والله إي والله. وأنا أذكر هنا بعض المقاطع منها لأحيي ذكرى هذه المرأة الجليلة ومولودها العظيم. مطلعها هكذا رغد العيش فزده رغدا بثلاث منك تشفي سقني، آنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنه دواجير الظلام، نادي بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يفتدى بسنا أنواره في الظلم. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. هل درت أم العلا ما وضعت؟ أم درى ثدي الهدى ما أرضعت؟ أم درت كف النهى ما رفعت؟ أم درى رب الحجى ما ولدا؟ جل معناه فلما يعلم. هذه هي فاطمة بنت أسد، اختارها الله تبارك وتعالى لتحتضن وترعى أعظم رجلين في تاريخ البشرية، بل سادة الخلق أجمعين، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام. كانت امرأة مؤمنة عارفة، وعت علوم الأنبياء قبل الإسلام كزوجها أبي طالب. فعن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها أبو طالب: اصبري لي سبتا، تشرح السبت 30 سنة، اصبري لي سبتا أأتيك بمثله إلا النبوة. هذا موجود في الكافي. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب، فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت إحداهما للأخرى آمنة وفاطمة: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ قالت: هذا النور الذي سطع ما بين المشرق والمغرب، فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى. فقال: أما أنك ستلدين غلاما يكون وصي هذا المولود. هذا قبل ذلك ب30 عاما، فهذه العلوم كانت موجودة قبل طبعا النبوة، وكان الأحبار والرهبان يتداولون هذه الأخبار، وكانت كثيرة العتق للعبيد حتى قبل البعث. فقد روى الحاكم النيسابوري عن حكيم الحزام قال إنها أعتقت 40 محررا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لي فيهم أجر؟ وهذا ونفس السؤال دليل على امرأة تريد أن تكرس كل حياتها كل أعمالها لطاعة الله. شوف هذا دليل، كل شواهد على المرأة أشجد جليلة أشجد عظيمة، كل شيء تكرسه في الله، فلولا 40 أعتقتهم في الجاهلية هل لي فيهم أجر؟ ما أريد شيء يضيع مني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما سبق لك، كل مسجل لك وأضيف إليه إسلامك. وهذا شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، على أنكم فقهاء وتعلمون أن العتق مشروط بقصد القربة ليكون عملا صحيحا ويثاب عليه، فالنبي من وعدها بالأجر عليها يعني أن قصد القربة كان متحققا منها، فالمشرك لا يتحقق من قصد القربة، فلن كانت مؤمنة قبل الجاهلية ولذلك ثبت لها الأجر. وهذا شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، لأن العتق لا يثاب عليه الشخص إلا إذا نواه قربة إلى الله تعالى. فكانت هي وأبو طالب وآمنة بنت وهب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجده عبد المطلب على دين إبراهيم عليه السلام من ملة الحنيفية، لا ما يقوله الآخرون آمن أنهم كانوا مشركين مع الأسف، هذا إسفاف بمقام النبي وآبائه. روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: إني قد حرمت النار على صلب أنجلك، وعلى بطن حملك، وحجر كفلك. فأما الصلب الذي أنجلت فصلب عبد الله بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حملت فآمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب وفاطمة بنت أسد. بعد هذا كله ما نحتاج أن ندافع عن إيمان أبي طالب أو أن نثبت أن فاطمة بنت أسد هي من السابقين للإسلام وأنها الشخص 11 من السابقين للإسلام كما يقول في مقاتل الطالبيين، بل هي مسلمة ومؤمنة قبل الإسلام، ما تحتاج أن تسجلها بقائمة الذين أسلموا تجعلها 11 في الإسلام، ولم يكن منها شرك حتى تجعل، فإنهم قد ملئوا إيمانا قبل البعثة، فماذا تتوقع أن يكون موقفهم بعد أن صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام وأعلن دعوته المباركة؟ ومن حسنات فاطمة بنت أسد أنها دليل دامغ على إيمان أبي طالب، يلقي الحجة البالغة على كل من شكك في ذلك، وبه احتج أمير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن إسلام أبي طالب، فقال عليه السلام: وأعجب إن الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقر مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات، فلو كان أبو طالب مشركا لفصل بينه وبين زوجته المؤمنة، فيبقى عند دليل إيمانه حجة دامغة بقاء فاطمة عنده. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يجامل، يقول لا التعمي فشله خليها عندك وما يسويها. فقد فرق بين زينب اللي يقال بنته ويقال ربيبته وزوجها أبو العاص بن الربيع، لأنه بقى على شركة أبو العاص بن الربيع. أنجبت فاطمة للإسلام ولله تبارك وتعالى ذرية طيبة، نشرت كلمة الله تعالى وروت شجرة الإسلام بدمائه، وأولهم ولدها المبارك أمير المؤمنين عليه السلام، وثانيهما أخوه جعفر الطيار شهيد مؤتة، واستشهد ولداه محمد وعون ولدا جعفر في معارك الإسلام الخالدة اللي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولدها الآخر وهو عقيل والد سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل. وقد ارتبط اسم فاطمة بنت أسد بمعركة الطب، فإن جميع شهداء بني هاشم في معركة الطف وهم 17 كلهم من ذريتها، هذا واضح. ذكر ذلك الإمام الباقر عليه السلام، روي أنه ذكر عند الإمام الباقر السلام قتل الحسين فقال: قتلوا 17 إنسانا بني هاشم كلهم ارتكب من بطن فاطمة بنت أسد. وإلى هذا أشار الشاعر، قالت: 9 منهم لصلب علي و8 لجعفر وعطيلي. هي امرأة مباركة يعني، وهذه آثارها. اهتمت برعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كفله زوجها أبو طالب بعد وفاة جده عبد المطلب وهو طفل صغير، وكانت تفضله على أولادها، شهد لها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روي في كنف الأمال كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال فيها: إنها كانت أحسن خلق الله سميعا إلي بعد أبي طالب، وأنه قال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل يا أرحم الراحمين. وما كانت رعايتها له صلى الله عليه وسلم عن عاطفة، فإن المفروض أن تكون عاطفتها تجاه أولادها أقوى، بينما هي كانت في وقت الأزمات تمنع الغذاء عن أولادها وتعطي رسول الله. فعندما كانت تتخوف على حياتها بالملك تبدل الفراش ويا أحد أولادها، حتى خاف فنقول بالعام يموت شدين فراش محمد ويضربه، لا توقع بأحد أولادها وينجو محمد. فإن المفروض أن تكون عاطفتها تجاه أولادها أقوى، بل كانت عن وعي وإدراك للمقام الرفيع الذي تبوأه هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم، والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وأمر عليا عليه السلام أن يلحقه بالفواطم، من هن؟ فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة الزهراء، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. فخرج بهن أمير المؤمنين عليه السلام راجلا، واعترضه عدد من فرسان قريش فقتل أشجعهم، جناح يسمى، وتفرقوا عنه، وأمه تنظر إليه وهي فخورة به. حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر المغني، وكانت امرأة قد تجاوزت 70 من العمر. ليش قلت لكم دي الساخن؟ لنحسب شوية ونعرف أن طالب بقدر رسول الله بالعمر. رسول الله زيد كان عمره بالهجرة 53، زين 53 رسول الله وكبر طالب إذن، فقد عمره إذن مو أقل من 70 عاما، تمام ولا لا؟ رحلت تلك الهجرة الشاقة والمعاناة الشديدة والأخطار التي كانت تحفها، حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر المغني، وكانت امرأة قد تجاوزت 70 من العمر. لأن قلنا احنا مرتب نسب التاريخ شوية، نحلل شوية، ندرس شوية، نخرج بالنتائج، لا سب التاريخ لحظة مكاتب. ولم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وقد تجاوزت 70، وطول المسافة لنعلم تصغر حوالي 10 أيام ربما وقل أكثر حسب، وطول المسافة وصعوبة السفر والأخطار التي كانت تحيط بهذه السفرة، لأن قريشا بعد أن أفلت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبست عائلته، خلينا نقول عائلة بإذن
فتحدث اي واحد بيخرج بعائلة محمد لنجعل ابن ابي طالب وقت النهار يتحداهم ويخرج النساء وياه واللي يريد يلحقني خلي يلحقني انا طالع للمدينة رايح ابن عمي محمد. ومع ذلك ما اقعدها ذلك اللي كانت بتأسد يا رب الله بعد يما انا خاف عليك انت واحد انت كذا ودولة هيك ابدا لم يقعدها عن اداء دورها كبر السن وطول المسافة وصعوبة السفر والاخطار التي كانت تحيط بهذه السفرة لان قريشا بعد ان افلت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ترضى بان تلحقه عائلته وفي وضح النهار وعلى مرأى من البرد. كانت امرأة ذات اذن واعية تتلقى العلوم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن كتاب الخرائج والجرائح في حديث طويل يذكر فيه فاطمة بنت اسد رضوان الله عليها وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هو يرويها انه قال قرأت عليها على فاطمة يوما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. فقالت واسوا اتاه بالله فرادا كما خلقني يعني اراد هكذا استهنت. فقالت واسوا اتاه بالله فسألت الله ان لا يبدي عوراتها. ثم سألتني عن منكر ونكير فاخبرتها بحالهما. قالت واغوثاه بالله فسألت الله ان لا يريهما اياها وان يفسح لها في قبرها وان يحشرها في اكفانها. وفي مقاتل الطالبيين صفحة 5 عن الزبير بالعوام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي يدعو النساء الى البيعة حين انزلت هذه الآية يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وكانت فاطمة بنت اسد اول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اعلق هنا اقول ولعل الراي قد توهم لان زمان نزول هذه السورة كما يشهد سياقها واضح متى كان بعد صلح الحديبية بين سنة 6 الى 8 سياقها يشهد لذلك. ويوم اذن فاطمة كانت متوفاة فاذن عند نزول هذه الآية الرواية لا تخلو من إشكال. ومن هذه السيرة المباركة تستطيع المرأة المسلمة أن تأخذ عدة دروس لأن احنا قلنا أن ثقافة المرأة المسلمة قليلة لذلك كرسنا منها سبتين ليكون الدرس لهن. وقلنا أنه ما يصير نكتفي بالسرد التاريخي وإن كان ذكرنا بعض الإشارات لكن الآن نجعل نحو السرعة ما هي الدروس المستفادة من سيرة فاطمة الأسد للمرأة المسلمة. أولا طلب العلم والمعرفة والسعي نحو الكمال. فاطمة تأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثانيا تلبية نداء الدين وداعي الله. الآية تقول أجيبوا داعي الله مهما كان الثمن غاليا. وذكرنا شاهد على ذلك حديث اجرتها امرأة فوق السبعين وفي تلك الأخطار وذلك الطريق المغني ومع ذلك لما ناداها داعي الله بالهجرة أجابت داعي الله. هذا ثاني. الدرس الثالث عدم الانسياق وراء العواطف وجعلها معيار التفضيل في العلاقات بل توزن الامور مفروض بالتقوى تفضل ابنه عاطفة الامور ما تنكر. مع ذلك لا محمد بالموازين الصحيحة اكرم واجل من اولادها فتقدمه صلى الله عليه وسلم على اولادها. شوف ابن تظن انها امرأة لكن لا عواطف خليها على الصفحة بل تقدمه على نفسها كما شاهد لها رسول نفسه تجوع وتطعمني تعرى وتبكيني هكذا. الدرس الرابع المستفاد من العناية بالأسرة وتوثيق روابطها وبنائها بشكل سليم وهذا واضح من علاقتها بزوجها أبي طالب وأولادها النجباء. الدرس الخامس عدم الانصياع وراء العرف والأتيكيت السائد. عام النساء السائد شكو مدلت موضة شكو قصت شعار شكو مدرسة شكل معين. لا فاطمة كانت تعيش بالجاهلية والجاهلية نساء كان يومئذ لهم فتاتيكيت خاصة مراسيم خاصة موجود تقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وكل النساء قريش بعد سيدات قريش لنا اتيكيت الخاص. فاطمة لم تكن كذلك على إيمانها على توحيدها على شرفها على جلالة قدرها كل تأخذ النساء. هذا الدرس الخامس أيضا من فاطمة ليس وراء المودة وراء الاتيكيت وراء النسوان خفي عيبا عليه. شنو عيبا أدنى مقاييس واضحة نمشي عليه. شنو عيبا خلي عيبا على روح منه أنا ماشي عدل ما يتعجب من شعبي. عدم الانصياع وراء العرف والاتيكيت السائد فرغم ان النساء في مجتمع قريش خصوصا فاطمة زوجة سيد الأبطة كن هي ام الاتيكيت والمدير المراسيم المعينة لا لا بعيدة عن كل ذلك. فرغم ان النساء في مجتمع قريش كان لهن اعراف وتقاليد معروفة ترجع بما تاريخ العرب قبل الاسلام وغيره الا ان فاطمة لم تتابعهن فيه الا بمقدار ما ينسجم مع عقيدتها والسلوك الذي يرسمها لها الشرع المقدس سواء قبل الاسلام وبعده مثل ما شفنا قبل الاسلام هي كذلك. وقد حث الائمه عليهم السلام على الاستشفاء بها احنا بس لازمين ام البنين على عين ورأس. ام البنين جليلة القدر، لكن من توسل بفاطمة بنت اسد؟ من نظر لفاطمة بنت اسد؟ من قال يا به على روح فاطمة بنت اسد فاتحة؟ كل ام البنين على عين ورأس ام البنين. ام العباس هاي ام امير المؤمنين عليه السلام. غير هذه الامور اللي طلعت الان عليها في جلالة قدرها وشرفها وعظيم منزلتها يا فاطمة بنت اسد، ورغم حق حث على الاستشفاء بها، وقد حث الأئمة عليهم السلام على الاستشفاء بها. فعن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل ما قد خفت فوته، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب وخلي ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا وخلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله جالب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافا وخلي عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وخلي عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وخلي ركعتين، ثم دعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب السفر وإذا غريبي واقف بالباب يقول: يا داود حبستني، تعال اقبض مالك. يا سبحان الله، هكذا تنجز القضاء الحوائي. احنا مريد نقول نترككم البنين، لكن كن نقدر كل هذه الاسماء المبارك. وقد تضمن حديث وفاتها الكثير من فضلها وعظيم منزلتها عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الله بن عباس قال: اقبل علي بن ابي طالب ذات يوم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باكيا وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي ما؟ فقال: يا رسول الله، ماتت امي فاطمة بنت اسد. قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رحم الله امك يا علي، اما انها ان كانت لك اما فقد كانت لي اما، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ولا تخرجها حتى اجيء فعلي امرها اني. قال: واقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة، واخرجت فاطمة ام علي، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم كبر عليها 40 تكبيرة، ثم دخل إلى القبر فتمدد فيه فلم يسمع له أمين ولا حركة، ثم قال: يا علي ادخل. فلما فرغ رسول الله مما احتاج إليه علي، فقال: يا علي اخرج. ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها. رواية طويلة موجودة في جامع أحاديث الشيعة، هذا كتاب جليل ومتأخر، وحاول أن يجمع كل موسوعات الشيعة، كل موسوعات الشيعة، لكنه لم يتم. من الذي تولى الإشراف عليه وفكرته؟ أحسن، سيد برجردي سيد حسين مرجع التوفي سنة 60، كان مرجعا عظيما. طبعا هو هذا الذي وضع لجنة مشرفة لجمع كل جوامع الشيعة، وسائل مستدرك أمال السبيق بصائر الشيء جبالك وهذبوها ورتبوها، فكان جامع عظيم شيعة انجز منه بعض مرتب بترتيب رواية جيد. فالرواية موجودة به نقلا عن كتاب حسب الظاهر أمال الصدوق، لكن لم يتم الكتاب طبعا. ثم قال: يا علي اخرج. ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها. رواية طويلة لا تقول الرواية. فقام اليه عمار بن ياسر فقال: فداك ابي وامي يا رسول الله، لقد صليت عليها صلاة لم تصلي على احد قبلها مثل تلك الصلاة. فقال: يا ابا اليقظان واهل ذلك هي مني. ثم قال في كلام محمد: فكانت تشبعني وتجيعهم اي اولادها، وتكسوني وتعريهم وتدهنني وتشعثهم. فقال: اي عمار، فلما كبرت عليها 40 تكبيرة رسول الله؟ قال: نعم يا عمار، التفت عن يميني فنظرت الى 40 صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة. ثم وصف صلى الله عليه وآله وسلم ما أعد لها من المقام الكريم عند الله تبارك وتعالى، موجودة في بقية الرواية. لكن وفي علم الشرائع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفنها في قميصه ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها، فقيل له في ذلك: ليش هكذا؟ ما سويت لأحد. فقال: إن أبي هلك مات وأنا صغير، فأخذتني هي وزوجها أبو طالب، فكانا يوسعان علي ويؤثراني على أولادهما، فأحببت أن يوسع الله عليها قبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أدينا بعض الحق لهذه المرأة ولولدها، لولدها، لأنه أكيد ذكرها ذكر له سلام الله عليه. نسأل الله أن يحشرنا إن شاء الله معهم.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.